الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، ثم أما بعد، انتهى بنا المقام في هذا المجلس المبارك مع السنة الخامسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيها غزوة دومة الجندل وغزوة بني المصطلق، ثم هذه الغزوة المباركة الشهيرة بغزوة الخندق أو الأحزاب.
وبعد أن رجع النبي عليه الصلاة والسلام من ساحة المعركة في غزوة الخندق ودخل بيته وأراد أن يخلع سلاحه، أتاه جبريل وقال: لا تفعل، فإن الملائكة لم تضع أسلحتها بعد. وأمره عليه السلام أن يتوجه إلى يهود بني قريظة. طيب، ولماذا يهود بني قريظة؟ كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد وميثاق ألا يكون عليه إلا وألا يعاون عليه عدوا، بل كان من جملة العهد أن يكون عيبته وأن يكون عينه وحراسته. تقلبت بهم الأحوال ورجعوا إلى أصلهم الأصيل، الغدر والخيانة، والجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا بعد. فعندما تحسن يحسن إليك، وعندما تسيء يساء إليك. أيوة
صحيح، صح، تمام.
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخلع سلاحه، انتهت المعركة، جبريل قال له: لا تصنع، لا تخلع سلاحك، فإن الملائكة لم تخلع أسلحتها بعد. وأشار إلى الجهة الجنوبية، جهة بني قريظة. توجهت كتائب الحق ليحاصروا بني قريظة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام مقولته الشهيرة حثا الصحابة لهذا الحصار: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. واختلف الصحابة، منهم من صلى في الطريق ليدرك العصر قبل الغروب، ومنهم من صلى العصر بعد الغروب، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على أحد من الطائفتين. وهذا فيه مشروعية وقوع الاختلاف والنهي عن إنكار أحد الفريقين على الآخر، ما كان الخلاف سابقا محتملا. في الصحيح: كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في الأسفار والغزوات، فمنا من يصوم ومنا من يفطر، منا من يصوم ومنا من يفطر، فلا ينكر هذا على هذا. إذا المسألة فيها سعة، ليس من الضروري أن تطر الناس على حال واحدة أو أن تجعلهم صورة واحدة، مش ممكن. أدعية الاستفتاح متنوعة ومتعددة، لكن لا تجمع الناس على دعاء واحد. كيفية تحريك الأصبع في التحيات، ومتى يتحرك هذا الأصبع أو لا يتحرك، يتحرك أو لا يتحرك، كل هذه المسائل الخلاف فيها محتمل والإنكار فيها ذميم. مسألة وضع اليد على الصدر أو عدم وضع اليد على الصدر بعد القيام من الركوع أيضا هي من هذا الباب. هذا من اختلاف التنوع الذي يكون من البغي والظلم حدوث الإنكار. ما ينفعش عند حصول التنوع في الخلاف أن يكون الإنكار، بل يرتفع الإنكار، يرتفع الإنكار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. منهم من صلى في بعض الطريق فأدرك الصلاة قبل الغروب، ومنهم من صلاها بعد الغروب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ملء الله قبورهم وبيوتهم النار شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. فكان هذا الحديث رافعا لكل الخلاف الواقع في تفسير قول الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ويفهم أيضا أن الخلاف تنوع، خلاف تنوع صورا من صوره، أن قوما يتأيدون بفحوى الخطاب وآخرون يتأيدون بلفظ الخطاب. عندنا لفظ الخطاب وعندنا فحوى الخطاب. لفظ الخطاب: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. النفس والاستثناء دلالة على الحصر، الاختصاص. يبقى ظاهر من هذا المنطوق أنه لا صلاة العصر إلا في بني قريظة. إذا دلالة المنطوق، فهناك من عمل بدلالة المنطوق فصلى العصر بعد الغروب، فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفريق. ومنهم من عمل بدلالة المفهوم، وفحوى الخطاب مفهوم الخطاب أيضا، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفريق. إذا اختلاف الناس في الدليل الواحد، اختلاف الناس في الدليل الواحد لا يجوز فيه الإنكار إلا إذا كان هذا الاختلاف مفضل إلى معنى لم يأتي به الشرع. ماشي إخواني؟ يعني مثلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أهل السنة يفهمون من ذلك إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل، وأنه سبحانه في أسمائه وصفاته ليس كمثله شيء. فقوله وهو السميع البصير تعريف ركن الجملة دلالة على اختصاصه بهذه الأسماء، وهو في هذه الأسماء لا يشبهه شيء من الخلق. بينما ذهبت المعتزلة عليهم الله تعالى ما يستحقون إلى نفي الصفات عن الله عز وجل بدلالة ليس كمثله شيء. إذا هذان مفهومان من الآية، أحدهما صحيح والآخر معوج باطل. طيب المعوج الباطل كيف عرفنا أنه باطل؟ أن الصحابة ما زالوا يقرؤون القرآن فلم يخرجوا ألفاظه عن معانيه، ما حصلش. ولا يمكن أن يكون الصحابة وقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون ما لا يفهمون. لا يمكن أبدا أن المصطلح يقرأ القرآن مش فاهم رأيه، ولا الصحابة يكونوا غير فاهمين ما يقرؤون، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن فيفهم، والصحابة كذلك. وما وقع الصحابة فيه من لبس كان النبي عليه الصلاة والسلام يوجههم فيه. في قول الله عز وجل: من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. الله، اللي يعمل سوء يجزى به، فاحنا كلنا نعمل سوء. فقال الصحابة: يا رسول الله، واينا لم يعمل سوءا؟ كلنا يعمل ذلك السوء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسائره: ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ أليس تصيبك اللهواء؟ قال: بلى. قال: فذلك مما تجزون به. إذا ده تفسير نبوي لإصلاح أفهام الصحابة عند قراءة القرآن. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أيضا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ كلنا نظلم أنفسنا. يبقى خلاص لا أمن ولا أمان ولا هداية ولا اهتداء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألم تسمعوا قول العبد الصالح وهو يعظنا يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذا فسر النبي عليه الصلاة والسلام أن المقصود بالظلم هنا هو الشرك بالله عز وجل. إذا هناك مواطن عدة بين النبي عليه الصلاة والسلام فيها للصحابة ما قد تختلف فيه أفهامهم أو ما قد تزل فيه أفهامهم. فلا يمكن أبدا أن يتصور للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون قارئا ما لا يفهم، وأيضا كذلك الصحابة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن ويفهم معانيه وكذلك الصحابة. طيب ما هي المعاني التي كان يفهمونها عند قراءة القرآن؟ ما هي المعاني؟ هي المعاني اللغوية التي يعرفها العرب من ألفاظهم. المعاني اللغوية التي يعرفها العرب من ألفاظهم مثل الألفاظ الشرعية التي تكلم بها الشرع وحدد لها مفهوما خاصا ففهمها الصحابة كما أراد الشرع من ثلاثة دين. إذا عندما لفظ موجود في القرآن كيف يفهم؟ كيف يفهم؟ نبص الأول، هل هذا اللفظ القرآني له مفهوم خاص في الشرع؟ إن كان له مفهوم خاص في الشرع فهمنا هذا اللفظ بمفهوم الشرع، وحملت دلالة هذا اللفظ على دلالة شرعية. يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. آتوا الزكاة، الزكاة لها دلالات شرعية محددة. هناك زكاة النقدين الذهب والفضة وما جرى مجراهما كزكاة النقود الورقية غير الورقية. عندنا زكاة عروض التجارة، عندنا زكاة الماشية والسائمة، عندنا زكاة الزروع، دي كلها من أنواع الزكوات. طيب والشرع جعل هناك مقادير وشروط في المال كي تخرج منه زكاة. إذا عندما نقول الزكاة يبقى عندنا هناك المقادير والأنصبة والأزمان وما إلى ذلك. كل هذه المعاني هل دلت عليها اللغة أم دل عليها الشرع؟ الشرع. إذا اللفظ زكاة ليس لفظا لغويا ولكنه لفظ شرعي. لفظ رسول، لقد جاءكم رسول من أنفسكم. كلمة رسول دي ما المقصود بالرسول؟ المقصود بالرسول هو المكلف برسالة. ده رسول مكلف برسالة. طب من الذي كلف؟ الله. إذا الله مكلف برسالة. طب معنى الرسول، المعنى ده الذي أرسله الله برسالته إلى المكلفين، ده معنى لغوي ولا شرعي؟ معنى شرعي. إذا لفظ الرسول موجود في اللغة، ولكن الشرع استعمل هذا اللفظ اللغوي استعمالا خاصا. إذا الألفاظ اللغوية التي استعملها الشرع لا يجوز أن نفهمها إلا كما فهم الشرع، كما يجوز ألا أستعملها إلا كما استعملها الشرع، زي لفظ الزكاة، الصلاة، الجهاد إلى غير ذلك. طيب الألفاظ التي لم يبين الشرع لها حدا أو كيفية أو دلالة تعمل على إيه؟ على الدلالة اللغوية التي يعرفها العرب من هذا الخطاب. طب العرب دولهم مين؟ العرب الأقحاح. من هم العرب الأقحاح؟ هم العرب الذين لم تتغير لغتهم بمخالصة العاجمة. دول هم الحجة في اللغة. دول هم الحجة في اللغة. لكن الأعراب الذين خالطوا العاجمة واختلط لسانهم وتبدلت لغتهم ليس كلامهم في اللغة حجة وإن كانوا فصحاء. ولذلك قال بأن حجية اللغة عند البدو أفضل من حجية اللغة عند مين؟ عند الخضر. ليه؟ لأن العاجم عندما يأتون بلاد العرب لا يطيقون الصحراء، ما يقدرون شعور الصحراء. وما يأتون فين؟ في خواطر العرب. الخواطر جمع خاطرة وهي المدن. يبقى العاجم لما تيجي تنزل تقعد في المدن، تقعد في الطائف، تقعد في جنة، تقعد مثلا في ينبع، في البلاد اللي هي المدن اللي جوها لطيف وما إلى ذلك. وكذلك قديما، وكذلك قديما. ولذلك في مكة مثلا كفاء عاجم أفراد قلائد. أفراد قلائد هذه الأفراد لا يمكن أن تؤثر في لغة قريش. ولما خص الله تبارك وتعالى قريش بجودة اللسان وصفاء اللسان وعدم تبلبله جعل القرآن بلسان قريش. سبحان الله. يعني كل قبائل العرب العاجم نزلوا عندهم. يعني في عاجم نزلوا عند بني تميم وبني الحارث بن كعب وبني اسد وقزر. الناس كلهم يتصور وجود العاجم عندهم. بل هناك اعراب اقحاح جاوروا العاجم زي عرب الغساسنه وعرب المنابر ولخم وجذام وقصي. كل هذه الاعراب كانوا يجاورون العاجم، وبالتالي لسانهم ليس باللسان العربي المطلق الاصيل. اما مكه فكانت في قلب جزيره العرب. من الذي يصل مكه وهي متوهجة في حضارتها قليلة في أرزاقها؟ مين؟ ولذلك كان من مشيئة الله عز وجل أن يكون القرآن بلسان عربي مبين. فكل الألفاظ الموجودة في القرآن التي لم يأتي دليل بتحديدها شرعا تحمل على المعنى اللغوي. إذا الصحابة هم يقرؤون ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيموها لفيموهاش؟ فيموها. فيموها بالمعنى الصحيح أي المعنى اللغوي. الاسم حابر لدلالته. فلما نقول وهو السميع يقتضي أن يكون له سمع، لأنه لا يعقل أن يكون سميعا من غير سمع. فاللغة تثبت اللفظ وتثبت دلالته. دي اللغة، لغة العرب الأقحاح تثبت اللفظ وتثبت دلالته. اثنين، تثبت علاقة بين اللفظ ودلالته. يبقى لابد من حاجتين، دلالة اللفظ والعلاقة بين اللفظ ودلالته. الأعراب العرب ما كانوش فاهمين الكلام ده ككلام علمي، ولكن كانوا بيطبقوه من غير ما يعرفوا التقنيات العلمية اللغوية اللي احنا نتكلم بها دلوقتي. العرب كانوا عارفين المبتدأ والخبر والفعل والمفعول والجر والمجرور والظرف والمظروف والمضاف والمضاف إليه والحال، وعارفين المصدر، وعارفين اسم الفاعل واسم المفعول، وعارفين تبادل الصيغ. كل ده كله عارفينه، ولكن لم يعرفوه كايه؟ كعلم. عارفوه كايه؟ كممارسه. لا يمكن ابدا لعربي ان يخطئ في لغته، لا يمكن ابدا ان يخطئ في لغته. طب من الذي علمه؟ طب درس اللغه منين؟ مفيش حد رسالة، وانما تلقفها. اذا تثقافه البيئه، ثقافه اجتماعيه، ثقافه لغويه. في وسط هذه البيئة الفصيحة اللغوية المبينة كان الصحابة فقرأوا القرآن وفهموا معانيه بدون تكلم. يبقى سميع، نعم، بسمع، بصير، ببصر، ده الفهم اللغوي العربي الصحيح. لكن سمين من غير سمع؟ لا، ده مش شاف العرب. بصير من غير بصر؟ لا، ده مش شاف العرب. لما العرب يقول فلان قائم، اذا يفهم من ذلك انه ليس بقاعد. لكن لو قلنا فلان قائم ويفهم من ذلك انه ليس بقائم، ان كلام الكلام ده صحيح. إذا العرب كانوا يعرفون العلاقات المنطقية بين اللفظ ودلالته. يبقى لما المعتزلة أكبر دليل للرد على المعتزلة أنهم يخالفون اللغة، مع أن المعتزلة هم أساطين اللغة، علماء اللغة الفصاحي كلهم معتزلة، أبو علي الفارسي وابن جني والجعفر دول كلهم، وابو الحسين البصري كلهم كانوا من رؤوس اللغه، ومع ذلك خالف اللغه في المسائل الشرعيه. خلاصه القول في هذه المساله ان اللفظ اذا كان له دلاله شرعيه لا يحمل الا على دلاله، فان لم نقف على دلاله شرعيه حملناه على دلاله اللغويه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حث الصحابة على منازلة بني قريظة، وبالفعل تحرك الصحابة نحو بني قريظة، وكان ما كان واشتد عليهم الحصار، ونزلوا على حكم سعد بن معاذ. وسعد بن معاذ الأنصاري كان خليفا لهم. ظن الخبثاء إن النبي صلى الله عليه وسلم لما يقبل حكومة سعد بن معاذ فيهم، سعد بن معاذ هيعمل زي ما عمل مين؟ سعد بن عبادة. سعد بن عبادة وعبد الله بن أبي سلول تشفعوا عند النبي صلى الله عليه وسلم في يهود بني قينقاع وبني النضير، ووجدوا عن المدينة، فظنوا إن سعد بن معاذ هيحكم بإيه؟ إطلاق بر المدينة بإنكارش بر المدينة. فرحوا أوي إن النبي صلى الله عليه وسلم واثق بمين؟ بسعد بن معاذ. سعد بن معاذ حكم بحكم عجيب جدا. حكم بماذا؟ أن تقتل المقاتلة، وأن تسبى النساء والذرية، وأن يغسل المال. يا عبادي، كانوا عدة مئات من الفرسان كلهم بقى اتحطوا كده في حظيرة واسعة، ها، ويتدوا بالاسم فلان وفلان وفلان، يوم طالعين وحفروا له بقى اخدود كبير في سوق الزوراق، ينظر بالعناقهم في الكتان اللي بعد منهم او المجموعة بعد فلان وفلان وفلان، يوم طالعين يقولوا لسيدهم ابن كعب القرظي، ليه اللي بيروح ما بيرجعش؟ فقال لهم والله ما رايته اشقى منكم، انه الموت. الله، انتوا مش فاهمين اللي بيحصل لك، مش فاهمين اللي بيحصل لك. قول لهم محروسين في حضره واسعه، واللي بيرجع واللي بيطلع ما بيرجعش غير، بيسال ايه اللي بيحصل؟ قال لهم انه الايه؟ الموت، انه الموت. ولم يقتل من المسلمين في حصار بني قريظة إلا رجلا واحدا هو خلاد ابن سويد، طرح عليه بعض اليهود رحا فأصابت رأسه فقتل رضي الله تعالى عنه. وأنزل الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب في شهر بني قريظة قرآنا يتلى ويثلج صدور ويرطب قلوب المؤمنين إلى ما شاء الله. وهو قول الله عز وجل: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم، أي من قلاعهم وحصونهم، وقذف في قلوبهم الرعب. كان في هناك قول من الاقوال عند جماعه اليهود ان هم يقتلوا النساء والاولاد، وبعد ما يقتلوا نسائهم واولادهم ينزلوا بالسلاح ويقتلوا الصحابه المسلمين. خلاص خايفين على ايه؟ لو اتقتلنا خلاص مش مشكله، ولو غلبنا المسلمين ممكن نتجوز بعد كده وليه ونعمل بقى عائلات تانية مش مشكلة، ولكنهم أهل جبن وخوف وضعف خاف من ذلك الأمر. وظنوا أن سعد بن معاذ سيحكم فيهم بأمر يرضونه فكان ما كان. وأنزل الذين ظاهروهم ولم يقل ونزلهم، ولكن قال وأنزل للدلالة على أنهم نزلوا على حكم المسلمين طوعية منهم. انزلوا برحمة الدين ويحكم فيكم سعد بن معاذ، نزلوا واستسلموا للمسلمين. شوف الذل الشديد. وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها. وهذا إشارة إلى ماذا؟ إلى ما سيكون بعد ذلك في خيبر وديمان ووادي القرى. وكان الله على كل شيء قديرا. إذا هذا الحدث كان من الأحداث العظيمة التي كانت ثمة لغزوة الأحزاب. من الأحداث العظيمة أيضا في السنة الخامسة نقولها سريعا حتى لا نطيل، نزول الحجاب وفرضيته صباح زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت كعش رضي الله تعالى عنها. النبي صلى الله عليه وسلم بنى لزينب بنت كعش في السنة الخامسة، وفي هذا اليوم صبيحة هذا اليوم أنزل الله تبارك وتعالى قوله يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن الذين كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. الصحابة لما كان يروح عند النبي صلى الله عليه وسلم ويقدم لهم طعام يرد يرد عليهم والنبي يستحي كلهم. طب يستحي يعني يستحي يقول لهم مثلا الأكل يفضل أو يفضلوا بقى عشان يستحي. فأنزل الله تعالى هذه الآيات للدلالة على أن يعني مشروعية التخفيف عند الزيارة. ها إذا كان ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أولى إذا كنت ضيفا تزور واحد يعني من إخوانك إن أنت ما أدلك أكل ما تفضلش قاعد معك بالأكل وهذه الوجبة الثانية بقى. بالك إزاي؟ إن ذلكم كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وراء أشياء ومهام. إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. وإذا سألتموهن أي سأل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أي شيئا تريدونه فاسألوهن من وراء حجاب يا إلهي ذلكم أظهر لقلوبكم وقلوبهن. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعد أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. فقوله تعالى فاسألوهن من وراء حجاب فاسألوهن من وراء حجاب نزل الحجاب. ولو كان المقصود بالحجاب هنا هو الخمار من دون النقاب لما كانت هناك ضرورة في ماذا؟ في قوله فاسألوهن من وراء حجاب يعني لا يشوفوهم ولا يشوفون. إذا هذه الآية يستدل بها من طرف خفي على هيئة صحيحة في الحجاب. قول سبحانه ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن لم يقل ذلكم أطهر لقلوبهن وقلوبكم، لأن الله سبحانه وتعالى عاصم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من الفتنة حاشاهن أن يقعن في الفتنة لا سيما بعد حادثة التخيير واقتر الله ورسوله والدار الآخرة. فقول سبحانه وتعالى ذلكم أطهر أي سبغ النساء عن الرجال حتى لا يقع الرجال أعينهم على النساء، هذا فيه خير للرجال وخير للنساء. إذا الفصل بين الرجال والنساء في المواصلات وفي الأعمال وما إلى ذلك، وغرق النساء في البيوت وسد النساء في اللباس وعدم رفع النساء لأصواتهن، كل ذلك فيه طهارة لقلوب الرجال وطهارة لقلوب النساء بأحكام شرعية، أحكام شرعية. ولكن ينبغي أن تدرس هذه السورة سورة الأحزاب وأختها سورة النور على بنات المسلمين اللائي يشارفن القلوب. أول البنت كده تبدأ تبلغ كده مثلا 11-12 سنة، تعالى يا بنتي بقى ناخد فاصل سورة النور وسورة الأحزاب ونبدأ ندرس لها الأحكام الموجودة في هاتين السورتين. أيضا من الأشياء الأحداث في هذه السنة مقتل اليهودي الخائن أبي رافع سلام ابن أبي الفقيف. مين سلام ابن أبي الفقيف هذا؟ هذا الرجل كان من أفضل تجار الحجاز، تجار جدا في الحجاز. لما يقول ننشر منظر تجار الحجاز يبقى مين؟ هو سلام ابن أبي الفقيف. هذا الرجل جنب ماله وتجارته، وطبعا أكثر الناس عندهم علاقات ضخمة جدا هم مين؟ التجار أصحاب الأموال. يعني المال أقوى من السلطان، عشان تقولوا في الصورة المال أقوى من السلطان. اللي بيحكم أمريكا مين؟ مش جورج بوش. اللي بيحكم أمريكا أصحاب الأموال، وأمريكا بتحكم العالم. إذا اللي بيحكم العالم هم مين؟ أصحاب الأموال. وليس المقصود أصحاب الأموال اللي عندهم مليار و2 مليار، لا، الناس اللي عندهم أرقام لا يمكن إن هي تتصور، ودول معروفين، قال روتشيلد وقال روكفيلر، دول هاتان العائلتان أكبر عائلتين بيتحكموا في الأموال العالمية. الاقتصاد العالمي مركز في إيد هذه العائلتين. والعجيب إن هم اللي أسسوا كل البنوك العالمية، العائلتين دول، وأيضا فروعهم منتشرة في كل أنحاء العالم، تجارة العملة والنساء والذهب والمخدرات والسلاح، كل أنواع التجارة المشروع المشروع في المسجد. هذا الرجل بعلاقات الجبارة بتجارات بأمواله جنة كله لمحاربة النساء والمسلمين. فكان أحد الفريق اليهودي الذي جند الجيوش وحزب الأحزاب لتكوين قوات متعددة الجنسيات. ما غزل الأحزاب هي كده قوات متعددة الجنسيات من خزارة وأسد وبني وبلو ليل وغطفان وقريش حديش، وكل هذه ما يقرب من 12 قبيلة هم اللي جمعوا 12 قبيلة قوات متعددة. يقول إن كما قلت لكم من قبل، إذا كان أنه في هذه الأزمان الذي يحشد القوات متعددة الجنسيات اليهود لمحاربة المسلمين، أيضا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الذي حشد القوات وأغراهم بالإمدادات وسهل لهم الغزو، هم أيضا اليهود. فمن كان رأس الناس دولة هو سلام ابن أبي الفقيه أو رافع، رجل شاعر ورجل تاجر وله علاقات. طيب بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم تخلص من بيت قريظة وهزم الله تعالى الأحزاب، قال النبي صلى الله عليه وسلم من يقتله؟ سلام ابن أبي الفقيه، فإنه يؤذي الله ورسوله. رجل شاعر فبيستغل الشرف بتاعه في هجم النبي صلى الله عليه وسلم والحظ الإسلام ويستغل بالبلد العلاقات في تجيش الجيوش لمحاربة الإسلام. الرجل ده ما ينبغي شعر لابد أن يقتل أدواته. فخرج خمستهم من الخزرج تحت إمارة عبد الله بن عتيك. خمس خزرج يقوم بهذه المهمة ومنذ بعد قوات خاصة من الخزرج بقيادة عبد الله بن عتيك وبدأ ان هم يذهبوا الى هناك. انظروا بقى الى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ونهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يقتلوا وليدا او امراه. يا الهي يا الهي، ودي برضه ترد بقى على الناس الذين يجيزون قتل النساء والاطفال تحت ما يسمى في نظريه التكرس او نظريه الدفع. هذا خطا. الدم المقصوم مقصوم، لا يباح الا باذن شرعي، لا يباح الا باذن شرعي. لقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا عندما وجد في احدى الغزوات في القتلى امراه، غضب غضبا شديدا. من قتلها به ولم تقتل؟ وغضب غضبا شديدا. الصحابه يتعلمون يتعلمون. ايوه احنا نروح نقتله، بس لا نقتل ايه؟ لا وليد ولا امراه. طب لماذا قال ذلك صلى الله عليه وسلم؟ لان هم يروحوا عنده في الحصن، حصنه، وحصنه فين؟ في خيبر. خيبر دي كلها يهود. عمليه عسكريه خطيره جدا. ازاي ان هم يدخلوا في وسط اليهود وبعدين يتخلفوا عن الحصن وينزلوا له ويقتلوه ويرجعوا؟ دي عمليه بالفعل صعبه جدا، عمليه صعبه. فخرجوا اليه في قصره بخيبر، فدخلوا عليه في قصه طويله جدا، ولكن دخلوا عليه وضربوه بالسيف. فصاحت امراته، اول ما ضربوه بالسيف مرته احدى الصواب، فكان الرجل من الصحابه يرفع عليها سيفه ليقتلها، فيذكر نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكف. سيدات صباح من تلك الأب شيخ يخلص منها، يخلص المعاملات تقدم. يجي يقعد كده شيخ كده يتذكر نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكف. فلما قتلوه عادوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يقتل منهم أحد أو يوصف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: أفلحت الهجوم. ما شاء الله، ربنا يكثر قوات الكوماندوز ديت بين المسلمين. افلحت الوجوه، هذه الوجوه الطيبه التي ثارت في دين الله وغضبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقضت على عدو الله هذا المجرم الغادر الخائن المتسرب في ضلاله المغير. افلحت هذه الوجوه. طبعا في هناك دلالات عظيمه قد تستفاد من هذه القصه، بعضها يمكن ان اتركه لافهامكم، ولكن اريد ان اضبط افهامكم عند الفهم في هذه القصه انه لابد من ضبط المصالح والمفاسد. دي مساله مهمه جدا، لابد من ضبط المصالح والمفاسد. كان احد فقراء اليهود هنا في مصر كان ضابطا في الجيش او في المخابرات العسكريه، يبقى سفير وايضا ضابط مخابرات. وعلى ذكر معظم سفراء اليهود هنا في مصر معظمهم من رجال الاستخبارات العسكريه الاسرائيليه. طب دلوقتي لو في هناك اخر عمل حاجه زي كده مع زي ما حصل كده مع سلام ابن ابي حقيقه الموجود هناك عند النيل، والبرج قدام نادي صلاح الدين، راح نازل وفضل غصانه وحطها الدرج الثاني ولبس مثلا لبس اللي بتاع القوات بتاعت الامن ودخل وراح عند السفير راح نشره في الدماغ. ممكن جزاه الله خيرا، لكن ايه المفاسد اللي يمكن ان تحدث بعد ذلك؟ ما هي المفاسد؟ هذا مفاسد عظيمة جدا جدا. هو أحضر ألم إن مسلم يتخذي ألم. يعني سفير الإسرائيل ده أحضر ألم من كلب. فلا ينبغي لمسلم أن يهان من أجل هذا الحقير. فيرد مسلم ده سيهان؟ لا، ستكون هناك قوام عظيمة. فلك أن تستفيد من هذه القصة ما شئت، ولكن اضبط فهمك في مسألة ماذا؟ المصالح والمكاسب. حدث آخر جميل جدا وطيب، ويدل على أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم جميعا كانوا يشتهدون في إحساس الإسلام. إسلام دين لابد يكون مرغوب الجانب، وأي واحد إلا أدم على الدين لابد يخفوا دماغه بالحجة تارة وغير الحجة تارة أخرى. لابد، لأن الناس إذا هجموا على الدين فوجدوا الدين سهلا لكل ولي ولكل طامع لزاد المتجرئون. كل يوم نسمع من يتجرأ، من يتجرى على مقام الله، أو يتجرى على القرآن، أو يتجرى على النبي صلى الله عليه وسلم، أو يتجرى على الصحابة، أو يتجرى على الدين كدين لما يحمل من مضامين عقائدية، زي مثلا مفهوم القدر، مفهوم الشفاعة، مفهوم البعث، مفهوم عذاب القبر. دي كلها مفاهيم عقائدية. هناك من يطعن في هذه المفاهيم ويحاول أن يفسدها عند عامة المسلمين. والأسف هذه الضرائب والضلالات تسرق على أسطر المجلات والجرائد ويقرأها المسلمون، ولكن لا ينتقض أحد، لا ينتقض أحد، وإن انتقض أحد فهي نفطة ضعيفة هشة سرعان ما تخبو وسط زحم الحياة وزخم المعيشة. فنجد مثلا من يتكى عن الله عز وجل وعلى دين الله عز وجل وعلى القرآن وعلى الصحابة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المضامين العقائدية دون مجيب، دون مجيب. الذي حدث أنه كما قتل هذا الخائن أبو رافع سلام ابن أبي البقيت، هناك معلومة وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يجعلنا نستشعر بأن الصحابة لم يتقوقعوا في المدينة. انتبه، والصحابة كانت لهم أدوار رسموها لأنفسهم دون أن يرسمها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحيانا كان صلى الله عليه وسلم يبعث الصحابة في مهام رسمية، زي مين؟ عندما أرسل حذيفة، من يأتيني بخبر القوم يكون معي في الجنة، هم يا حذيفة تأتيني بخبر القوم، مهمة رسمية. إذا الصحابة الذين أرسلوا في مهام رسمية مكلفون من النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر بهم. طيب، الناس الذين جمعوا الأخبار ليأتوا به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، هل كلفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك؟ يرفع الظن لا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كلفهم بذلك لوقت إليه. فالصحابة أعتيم عن الرسول صلى الله عليه وسلم ليل ونهار، كل ما يطلب حاجة تكتب وتثبت وتحفظ وتنقل. إذا طلبات النبي صلى الله عليه وسلم كلها محفوظة، سرايا وبعوث تكليفات مهمه كلها مفهومه. طيب، ازاي نصيبهم يعرف اخبار الروم واخبار القبائل على مشارف الجزيره واخبار الناس بتتكلم هنا وهناك؟ كل ما ده بيجيلها ازاي؟ من خلال المسلمين المتطوعين. يا اخواني، لابد للمسلم ان يتحرك بالحركه الذاتيه، لا ينتظر من يحركه. ما تنتظرش ان واحد يحرك، يقولك تعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا. لا، تحرك لدينك واجعل نصره دينك هو الشيء الكبير الذي ترجو اليه وتطمح. ما تقولش انا قاعد طيب لما ربنا يوفقنا كده بشيء يعلمنا. طب انا قاعد لما ربنا يفتح علينا ويدركنا. طب انا عارف ليه يعمل؟ يعني انا اصدق ولا انا اللي اعمل؟ يا الله لا. ما الذي كان يحارب الصحابه ويهيجهم كي يتنقلوا في البلاد والامصار ويخالط الناس ويحاكي الشعوب ويعرف الاخبار لينقلوها الى رسول الله؟ من الذي كان يهيجهم الى ذلك ولم يطلب ذلك منهم؟ رسول الله ابدا. ده تكاليف ذاتيه، تكاليف ذاتيه. احنا علاقتنا بالدين يا اخواني ليست كعلاقه الجندي الذي لا يضرب الا اذا طلب منه الضرب. عارفين الجنود في المعركه؟ الضابط قال لهم اضرب ينضرب، ما قال لهمش يضرب عليه سكتي. لا، ليس ذلك العلاقة. العلاقة أنك حامل للرسالة، كل واحد فينا حامل رسالة، ولابد لصاحب الرسالة أن يتحرك بهذه الرسالة. لو الناس كلهم فلوا فلم يرفع على وجه الأرض إلا مسلم واحد، لوجب على ذلك المسلم أن يتحرك بالدين. جت معلومة للنبي صلى الله عليه وسلم بإن في هناك واحد اسمه خالد ابن سفيان الهذلي بيجمع قبيلة هذيل عندما هذيل، ده هو المكان الاجتماع. طب عندما ليه؟ لأنهم هناك في خيل وهناك بقر وهناك غنم وهناك جيوش عند الشر، فلابد وجود الماء. إذا لابد وجود الماء، إذا نبع الماء عين الماء هو المكان الاستراتيجي الذي تجتمع عنده الجيوش، تجتمع عنده الجيوش. علم النبي صلى الله عليه وسلم ان خالد ابن سفيان الهذلي يجمع جموعا لغزو المدينه. يا ترى هل ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم ان خالد الهذلي ينتهي من التجهيزات؟ طب هو دلوقتي بيجمع الجيوش وبيجمع القبائل وبيرتب نفسه، لو استكملت الجيوش في عددها وعددها لن يبقى الا شيء واحد وهو الهجوم على المدينه. طب يعمل ايه بقى النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم دعا عبد الله ابن انيس. شوف تكليف، تكليف زي ما مين اللي ابن ابي الفقيه طلع خمسه بقياده عبد الله بن مين ابن ابي. طيب تكليف مين ياتيني بخبر القوم؟ قوم يا حذيفه. تكليفات برضه هنا دعا النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن انيس. وعبد الله ده اللي هو صاحب الحديث المشهور، حديث مين؟ حديث حديث القصص اللي هو أوله اللي هو حديث جابر فرحل شهرا وبعدين أول حديث يحشر الناس يوم القيامة كفاة وعراة غرلا بخلا، فيكلمه الله تعالى بصوت يسمعه من بعد كما يسمع من قبله. ده حديث عبد الله ابن انيس. ورحل اليه جابر بن عبد الله شهرا ليسمع منه ذلك الحديث. وهذا الخبر ضرب عليه البخاري في كتاب العلم في باب الرحله في طلب العلم. شهر النبي صلى الله عليه وسلم دعا عبد الله بن انيس، تعال يا عبد الله بن انيس. وقال له ايه؟ قال له بلغني ان خالد بن سفيان الهذلي يجمع لي الناس ليغزوني وهو بعور نهر، فاتيه فاقتله. روح له اقتله. هذا بيجمع الناس عبد الله بن انيس، بيجمع الناس عشان يغزوني، فاذهب اليه فاقتله. ثم اعلمه النبي صلى الله عليه وسلم طب هو ما يعرفش وصفه ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له وصفه طوله كذا وشعره كذا ويعمل كذا وهتروح للخيط يعمل كذا. سبحان الله قال له وصف دقيق جدا. الوصف دي محتمل ان تكون وحش ومحتمل تكون دي شغل استخبارات اسلاميه. يا اخواني اتوصلت في المدينه بس الجزيره العربيه كلها في دائره الاستخبارات الاسلاميه. افراد الاستخبارات الاسلاميه داخلين البلاد كلها بيجمعوا المعلومات والاخبار اللي بيكون تحت الوصف بيعرفها. يا سلام. كان عندي مصدر يعني كتاب خطير جدا عن الاستخبارات في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. فرحت جدا بان الصحابه كان عندهم رقي امن جبار. النبي مش قاعد في المدينه احسن لا قاعد في المدينه وعلى كل اللي يحصل في الجزيره كلها. فقال له اتيه فاقتله ثم ذكر له وصفه. وقال له بلى غني. شوف اللفظ بلى غني. بلى غني أن خالد بن سفيان الهذلي يجمع لي الناس ليغزوني وهو بعرنة وهو بعرنة فأتيه فاقتله ثم أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وصفه. فانطلق إليه عبد الله بن أنيس. انطلق إليه عبد الله بن أنيس. أدت الصلاة عبد الله بن أنيس. شوف يعني حاجة عجيبة جدا. ودهت إليه. ذهب إليه. ونزل بالفعل إلى هذا المكان. ولما نزل في هذا المكان حان وقت الصلاة. كيف عرفه؟ ابن عرفه بظله وهذا هو الاصل يعني علاقته بالشمس وما الى ذلك الى الاصل. واما عرفه تخمينا او ظنا ولكن يغلب انه عرفه بماذا؟ بظله. فخرج ثوابته فصلى وهو يمشي يومئ براسه للركوع والسجود. شوف يا اخواننا الصلاه الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. هذا آخر عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. إذا هو ذهب إليه صار قريبا منه على بعد المرأة منه ولكنه خاف فوت الصلاة فصلى وهو ماشي إليه يومئ براسه للركوع والسجود. فلما انتهى اليه قال له عبد الله بن أنيس انا رجل من العرب سمع بك وبجمعك لهذا الرجل فجئتك لذلك. انا رجل عرب سمعت ان انت جئت العرض للقتال لهذا الرجل فجئتك من اجل ذلك. فلما امن وثب عليه عبد الله ابن أنيس فقتله. فلما رجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افلح الوجه. يبقى في الحته الاولى قال ايه؟ افلحت الوجوه وهنا قال افلح الوجه. لك ان تسالني عده اسئله. اول سؤال اليس ذلك غدرا وغيلا؟ اليس ذلك غدرا وغيلا؟ ان انت تامن الرجل وبعد ما ياخد حظه في الامن والامان منك تثب عليه فتقتله وهو مستامن اياك اليس ذلك غدرا وغيلا؟ الجواب هذا حرب او هذه حرب واحكام الحرب احكام معروفه. يعني هذا الرجل اذا لم يقتل سيترتب على عدم قتله حروب بينه وبين المسلمين تقتل فيها دماء كثيره. فايها اولى ان يقتل دم واحد ام ان تقتل دماء كثيره؟ لا دم واحد اخبر بكثير. الامر الثاني اليس في قول عبد الله بن أنيس كذب؟ أنا رجل من العرب سمعت بك وبجمعك هذا لهذا الرجل فجئت إليك، أليس هذا بكبر من عبد الله بن أنيس؟ الجواب بأن الألفاظ إنما وضعت للتعبير عن المعاني، الألفاظ إنما وضعت للتعبير عن المعاني، والأصل أن يكون اللفظ منبئا عن المعنى. فإذا أمكن التعبير عن المعنى باللفظ الصحيح حرم العدول عنه إلى غيره، لأن المعاني موجودة في القلب، المعاني موجودة فين؟ في القلب. ولذلك قالوا إنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، جعل اللسان على الفؤاد دليلا. إذا المعاني موجودة في القلب، فلو أمكن التعبير عن المعاني الهية بألفاظ صحيحة إذا هو الأصل، هذا هو الأصل، إذا الأصل بالصدق. طب إذا ترتب عن الإخبار عن ذلك المعنى مفسدة، فقد يكون الصدق حراما أو مكروها. ضربت لكم مثالا على ذلك الأمر من قبل، لو أن رجلا في بيتك ودق البيت دقا عنيفا متواليا، فتحت الباب لقيت واحد يقول لك انقذني واحميني من العزيز، قلت له اتفضل، واخذته جوه وخلاص. خلال دقيقتين جم ناس شكلهم عجيب جدا، اللي مطلوب بيشتك وشه، واللي نص راسه رايح بسكينه، واللي راسه بسطور، واشكالهم اعوذ بالله كان الموتى قد اتى معهم. خبطوا عليه، شفت واحد شكله كذا وكذا وكذا وكذا. لو قلت لهم هو موجود جوه اهوت هيخش يقتلوا، هتقول لهم ايه؟ ما شفتوش. ولو قلت طب احلف بالله، تحلف بالله. ليه؟ لانك بهذه الالفاظ حافظت على دم معصوم. ولذلك أباح النبي صلى الله عليه وسلم الكذب في أحوال، منها الكذب على عدو. مسلم وقع أسيرا، هناك بقى مقدر بالأثر بإيحاءهم عاد، أنت في الجيش الأول ولا الثاني ولا الثالث، في اللي هو الكام، في الكتيبة كام، في السلاح فيه، من الطبق بتاعك، انتوا سريع عملها كام، بتجيبكم منين، مش تمويل، مش عارف ايه، كل ده بيتسأل. لو اجابهم بالصح سيؤذي المسلمين، خلاص اليهود اللي بيحاربهم دول هيعرفوا اخبار المسلمين، وبداوا ان هم يدوكوا مواقع المسلمين بكل دقه بكل دقه. فالحرب قبل ان تكون حرب عده هي حرب معلومات، يعني أخطر حاجة في الحروب قديما وحديثا هي المعلومات. لو معلومة غلط تفسد الدنيا. يعني في بداية غزو حنين كسر المسلمون وهزموا بسبب ايه؟ معلومة استخباراتية غلط. أظن ابن أبي حضرت أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليتنقل الشعر، ابن أبي حضرت بقى راح وشاف، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، وفي لفظ النسائي وكان يلتفت في صلاته ينظر الى فم الشعب، يعني بيصلي بيبص فيه للفم بتاع الشعب كده. اجاله قال له رسول الله مش اي حد خالص، وفي حنين منحدر نازل كده. اذا المعلومه طلعت غلط، معلومه استخباراتيه غلط، فترتب على الغلطه دي ايه؟ ان بعض المسلمين قتلوا، وكان الجيش كله اللي هو يدمر في غزوة حنين. إذا معلومة غلط كانت أن تفسد المعركة كلها. وكذلك المعارك الحديثة تقوم على جمع المعلومات، جمع المعلومات، لابد المعلومة تكون صحيحة 100%. فلا يجوز للمسلم أن يكون صديقا مع العدو. لأنه صدقه سيحدث مفسدة عظيمة. وكذلك الكذب عند المصلحة كالإصلاح بين المتخاصمين، اثنين يستعملوا بعض، لكن اثنين مش بعض ويقول كذب تواضي كذب مش كويس، فتجيله في هذا الإصلاح تروح لأحدهم يقول لك أكيد قال عليك طب يقول أنت أحسن رجل، فأنت عنوان المروءة والكرم والنبل والأخلاق، فأنت رجل ورجال قليل، ويقصد ده تقول له بخر وهو لم يقل ذلك. وكذلك طرف الآخر فلا بأس. وكذلك كذب الرجل على زوجته، وهذا لا يعلمه كثير من المتزوجين، مش كده؟ الشيخ بتاعنا ابو اسحاق يعني فقال نعم خبير بني لهب فلا تكن الغير ما قالت لهبي الى الطير مرته. ف ينبغي ان تنظر الى ما قال عبد الله بن انيس لترى انه ليس من باب الكذب الحرام، ولكنه من باب المصلحه الراجحه التي يجار عليها باذن الله تبارك وتعالى. هناك بعض الاسئله السريعه حتى لا نطيل.